بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول الأخ: شيخنا حفظك الله أبو معاوية عثمان الألباني يسلم عليكم وعلى الإخوة عندكم، ويقول: أردنا أن نخبركم أننا نحبكم في الله حفظكم الله. الإخوة الألبانيون يسلمون عليكم ويبشرونكم بخير، وأن الدعوة ماضية والناس مقبلون على الخير والحمد لله، ونحن وإن كنا بعيدا عنكم إلا أننا مستمرون في قراءة كتبكم واستماع دروسكم، ونقبط من حولكم من الإخوة ممن شرفهم الله بصحبتكم والأخذ مما أنعم الله عليكم من العلم والهدى، فأسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإسلام والسنة. وهنا مجموعة من الأسئلة أحببنا أن نطرحها لكم جزاكم الله خيرا. يقول: اختلفت امرأة مع زوجها، وذلك بأنها بعد الولادة خرجت من وجهها بعض التصبغات أو ما يعرف بالكلف، فأجرت عملية تقشير البشرة لإبعاد ذلك الكلف من وجهها، ومن نصائح الطبيبة أنه لا يسمح لها غسل وجهها لمدة يومين، إذا غسلته سيسبب لها كلفا أكثر ولن تستفيد مما فعلت، فكانت تتيمم، وأنكر زوجها هذا وقال إنه ليس بضرورة، وقالت له: بل هي ضرورة بالنسبة لي. فاتفقا أن يطرحا هذه المسألة لكم، فمن المصيب؟
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله أصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فقد ثبت من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: كانت المرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تمكث في نفاسها 40 يوما، ثم نطلي على وجوهنا أو تطلي على وجهها الورس من الكلف، والشاهد منه أن هذا أمر قد يأتي المرأة النفساء ما يسمى بالكلف في وجهها بل وغير النفساء، وأنه يعالج بالورس نبت، والكلف حمرة مع سواد تكون أو شيء من يعني في الوجه، تغير في الوجه، وذلك يسير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، وما كانت المرأة تترك الوضوء. ثم أيضا قد يحتاج زوجها لها، ولا يجوز لها الامتناع إذا بات زوجها عليها غضبان إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها، ويحتاج إلى غسل الجنابة ولا يكفي التيمم مع وجود الماء والقدرة على استعماله، فلا ضرورة في ذلك، بل إن هذا أمر يسير يعالج يسير، وربما تلك المرأة التي وصفت هذه الوصفة وأنها تتضرر وأنها إن لم تفعل هذا الفعل تترك الماء مدة يومين ما أحسنت في الوصفة ولو كانت طبيبة. نعم، والصواب أنها تعمل أدوية في وقت النوم مثلا أو في وقت ما عندها وضوء، ثم تغسلها في حين الوضوء، والعافية من الله، ولا يجوز لها أن تترك الوضوء فإنها قادرة على ذلك. ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وهي واجدة، وإنما يترك الوضوء عند عدم القدرة على استعماله، عند عدم وجود الماء أو عدم القدرة على استعماله وهي قادرة على ذلك. نعم.
يقول السائل: ذهبنا إلى المدينة واشترينا بعض الهدايا، وفي إحدى المحلات هناك كانت تكلفة الأشياء 60 ريالاً سعودية، وقد أعطينا لصاحب الدكان 100 ريالاً وأرجع لنا 40 ديناراً أردنية، ما ندري هل هو على علم بذلك أم لا. علماً إن 40 ديناراً أردنياً يساوي تقريباً 210 ريالاً سعودية، وقد نسينا الآن أين كان ذلك الدكان، فماذا نفعل في هذه الحالة؟
الجواب: الزائد الذي رده لكم عن خطأ تصدقوا به على نيته ما لم تعلموا مكانه ولم تستطيعوا الوصول إليه، تصدقوا به على نيته، فإن وجده أحدكم يوما من الدهر أعطاه الزائد، إلا إذا تبرع به قال رددته عن طيبة نفس، أعطاه الزائد وكانت الصدقة عنه، أو أعطيتموه جميعا الزائد وكان الصدقة جميعا عنكم، لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.
يقول السائل: لقد اقتررت بالحزبيين فحذروني منك، وأخذت قولهم هذا تقليدا مني لهم وحبا للسنة، وفي اللغة الألبانية كانت ترجمة دروسكم قليلة، ولما بين لي بعض الإخوة تلك الشبهات والكذبات التي أذاعها البرامكة تراجعت تراجعا، وأطلب منكم السماحة، وماذا تنصحني؟
نعم، أنت مسامح ولا شيء إن شاء الله، وأنصحك إن كنت قلت كلاما ربما شوش على بعض الناس بالإصلاح، الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، فإصلح فيما بينك وبين من حصل ربما عليه التباس عن طريقك، أو ربما إن استطعت، وهذا من باب الدعوة إلى الله، وهؤلاء والله نقلوا أقاويل لا خطم لها ولا أزمة، وبتروا وكذبوا وشوشوا في أمر الدعوة، والله حسيبهم. نعم.
يقول السائل: هل قراءة الأدعية في موطنها باللغة العربية توقيفي، أم تقرأ حتى بالألبانية أو بلغة أخرى؟ على سبيل المثال: دعاء الخروج من البيت بسم الله توكلت على الله الحديث، هل يقال بلغة أخرى أم قولها بالعربية توقيفي؟
من استطاع أن ينطق بها كما نطق بها الرسول صلى الله عليه وسلم فعل، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها الحديث، فهذا أفضل لهذا الحديث. ومن لم يستطع أن يقرأ الأذكار والأدعية ومثل ذلك الأحاديث بالعربية فإنه يقرأها بلغته بقدر مستطاعه، لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، وفي الحديث: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وقد ثبت أن رجلا قال: يا رسول الله، والله لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. قال له: فما تقول أنت، أي في دعائك؟ قال: أقول: اللهم أدخلني الجنة وأعذني من النار. قال: حولها ندندن. وقد استدلوا بهذا الحديث على أن من لا يحسن العربية أنه يتكلم بدعائه وأذكاره بقدر بها ما يستطيع بلغته. وأنصحوا إخواني السامعين أن يتعلموا اللغة العربية لما فيها من الفائدة ولما سمعتم من أن ذلك أفضل. نعم.
يقول السائل: هل يجوز الابتهال مع المبتدع؟
ذكر الله ذلك في كتابه: ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فالمباهلة أمرها مضيق، لا ينبغي في كل شيء أن الإنسان يباهل هذا ويباهل هذا ويباهل هذا، أمرها مضيق، لم تذكر إلا في بعض الحالات اليسيرة، فالأولى ترك ذلك، وعند اللزوم إذا كان ولا بد باهلة مشروعة بالقرآن. نعم.
يقول السائل: إذا أجنب المرء ولم يجد ماءً فتيمم للصلاة وبعد الصلاة وجد الماء، فهل بعد وجود الماء يجب عليه الاغتسال أم يكتفي بالتيمم؟
الجواب: التيمم مبيح للتعبد بصلاة إذا حضرت ولم يجد الماء أو لم يستطع استعماله، مبيح ليس رافعا للحدث، ليس رافعا للجنابة، ونقل على هذا الإجماع. قال ابن عبد البر رحمه الله: وأجمع العلماء على أن الطهارة بالتيمم لا ترفع الجنابة ولا الحدث إذا وجد الماء، إلا شيء روي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. انتهى من الاستذكار، وهكذا نقله الإمام ابن قدامة رحمه الله. وقال ابن هبيرة في الإفصاح: وأجمعوا على أن التيمم لا يرفع الحدث على الاستمرار، وفائدته أن المتيمم إذا رأى الماء قبل الدخول في الصلاة بطل تيممه ولزم استعمال الماء. وحجة هذا القول قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. والحديث حسن.
يقول السائل: إذا زرنا القبور هل نرفع الأيدي أثناء الدعاء؟ وهل لنا أن نسمي الوالد المتوفى أم نكتفي بالمأثور فقط؟
لم نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا زاروا القبور تحروا رفع الأيدي، وقد كان يزورهم ويسلم عليهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، ويجب بعض الأحاديث نحو ذلك. لكن ما نقل أولئك الصحابة أنه رفع يديه عند هذا الدعاء، وعلى هذا فسلم وادعوا بهذا الدعاء دون رفع. وبقي ما يتعلق بتسمية الوالد أو الوالدة، فلا بأس بذلك أن يسمي، يسلم على الجميع، ثم إذا أراد أن يدعو لقريبه سماه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنتها أن أزور قبرها فأذن لي. والشاهد أن يستغفر لأمه بعينها فيسميها، يقول: غفر لي لأمي مثلا. وقال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وهذا شامل للدعاء للوالدين في حياتهما وبعد موتهما، الدعاء لهما بالرحمة، الدعاء لهما بالرحمة والاستغفار لهما بالتسمية.
يقول السائل: كيف تكون تسوية الصف لمن يصطف معنا وهو جالس على الكرسي؟ هل بمقدم قدميه أم بالجزء الخلفي من الكرسي؟
لا ينظر إلى الكرسي، ينظر إلى المصلي، فالمصلي يقف بجانب المصلي تراصوا في الصفوف وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. وقال أنس: كان أحدنا يلزق كعبه بكعب أخيه أو نحو عقبه بعقب أخيه، الحديث أو نحو ذلك، فهو يقف مع صاحبه بجانبه، وإن كان عاجزا عن القيام وضع الكرسي وجلس عليه، بحيث إذا وقف كان محاذيا لمن بجانبيه ولا عليهم الكرسي. نعم. فلا يجعل، لا يقدم الكرسي بحيث يكون الكرسي هو المحاذي والمصلي متقدم، هذا غلط. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وقد بدا صدره عن الناس، يعني ذهب فسواهم، وكان يمسح صدورهم يسوي صدورهم، أي لتستوي الصفوف. نعم. هذا شامل للمريض وغيره.
يقول السائل: كثير من المسلمين يعيشون في دول الكفر، فإذا مات أحدهم هناك يتأخر دفنهم أكثر من 5 أيام، أو إذا أرسل إلى بلده يستغرق وقتا أكثر، فما الأحسن في هذه الحالة؟ علما إنهم يريدون الهجرة، ولكن قدر الله أن بعضهم أدركته المنية وهم بين ظهراني الكفار.
الجواب: من قدر الله عليه ذلك وكان حاله إذا خرج إلى مكان إلى بلدته تأخر وأبطئ به، وربما تغيرت جثته، تغير ريحها، هذا خطأ، بل يعجل بدفنه ويحاول أن يدفن على الطريقة السنية الإسلامية في تلك البلاد. والله المستعان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة فإن كانت صالحة فخيرا تقدمونها إليه، وإن كانت غير ذلك فشرا تضعونه عن رقابكم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهران أهلها. أو الحديث على هذا كلام أهل العلم أنه يعجل بدفنها حتى وإن كانت في تلك البلاد، لكن وإن أرادوا مثلا شيء من المال يدفع لهم حتى يسمح لهم أن يدفنوها على الطريقة الإسلامية فعلوا، وليس هذا برشوة، بل هذا من التعاون على البر والتقوى مع المتوفى. نعم.
يقول السائل: ما حكم أكل الحلزون؟
الحلزون في يعني مذكور في كتاب حياة الحيوان للدميري، وأفتى أو قال بتحريمه، قال: دود في جوف أنبوبة حجرية يوجد في سواحل البحار وشطوط الأنهار، وهذه الدودة تخرج بنصف بدنها من جوف تلك الأنبوبة الصدفية، وتمشي يمنة ويسرة وتطلب مادة تغتذي بها، فإذا أحست بلين ورطوبة انبسطت إليها، وإذا أحست بخشونة أو صلابة انقبضت وغاصت في جوف الأنبوبة الصدفية حذرا من المؤذي لجسمها، وإذا انسابت جرت بيتها معها. وحكمه التحريم لاستخباثه، وقد قال الرافعي في السرطان إنه يحرم لما فيه من الضرر. يعني الشاهد أن الدميري من أحد الشافعي يرى أنه محرم لأنه يعني ليس بطيب لاستخباثه. وابن حزم يقول في المحلى تحت مسألة 997: ولا يحل أكل الحلزون البري ولا شيء من الحشرات كلها كالوزغ والخنافس والنمل والنحل والذباب والدبر والدود كله إلى آخر ما ذكر، وإنما الشاهد أن البري لا يؤكل، أما البحري فإنه يجوز أكله لمن طاق أن يأكله، حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، هو الطهور ماء الحل ميتته. الحديث.
يقول السائل: عندنا تسمية الولد برسول أو نبي منتشر جدا، فهل تجوز هذه التسمية؟
هذه التسمية فيها مبالغة ولا تجوز أن يشبه ولده بالنبي أو يقال نبي. نعم، ملعون فلان، فلان نبي ملعون، نبي فلان أو النبي ملعون، يا نبي أنت ملعون أو يا رسول أنت ملعون، وإن كانت رسول مشتركة بين الرسول الملكي والرسول البشري والرسول مرسل من الله والرسول مرسل من البشر إلى البشر، لكن هذه التسمية تجتنب، تسمية رسول وتسمية نبي تجتنب. نعم، لما فيها مما يعرض الأنبياء والرسل إلى الامتهان في اللفظ ما كان من ذلك، وقد كره عمر نحو هذه التسميات الذي فيها تعريض النبي صلى الله عليه وسلم لمثل ذلك كما في تحفة المودود. نعم، لا يسمى رسول ولا يسمى نبي.
يقول السائل: لقد مر بنا في كتاب السنة للإمام حرب الكرماني أن أبا حنيفة كان يرى خلق القرآن، وما ندري عن صحة هذا، إن كان قد صح عنه هذا فما الذي جعله يعد في قائمة الأئمة أمثال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل رحمهم الله جميعا.
الجواب في ترجمة أبي حنيفة من تاريخ بغداد للإمام الخطيب رحمه الله ساق إلى الإمام أحمد بن حنبل أنه قال: لم يصح عندنا أن أبا حنيفة قال بخلق القرآن. وأنت تعلم أن الإمام أحمد كان شديداً على القائلين بالقول بخلق القرآن، وكان في هذه المسألة يعني هو من أخبر الناس بهذا، فإذا لم يثبت عند الأئمة هذا القول، نعم نقل لكن لا يثبت، ولو ثبت لعد من الجهمية، لا سيما الإمام أحمد ربما عده من الجهمية ولا شك.
يقول السائل: إذا مرت امرأة بين يدي المصلي فدفعها بيده، هل هذا جائز؟ علما إنه سيلمس شيئا من جسمها إذا دفعها بيده.
الجواب: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مرة إذا جعل صلى أحدكم الأشياء يستره فأتى من يمر بين يديه فليدفعه فإنما هو القرين. وهذا لا شك أنه عام في الدفع، إلا أنه سيتعارض مع حديث المس، أنه من إذا يعني ماذا لأن يزحم خنزيرا أهون من أن يزحم امرأة، وهكذا أيضا لأن يطعن أحدكم بمخيط أهون من أن يمس امرأة لا تحل له الحديث. فإذا يمد يده إن اجتنبت، وإلا يرفع يده لا يجعل يده تمس بدنها، وإن استطاع أن يساعيها إذا كان مثلا يسعه بحيث لا يصطدم، يعني أن يساعيها بحيث يسبقها إلى السترة وهي تمر من خلفه، فعل كما ساع النبي صلى الله عليه وسلم الشاه التي أرادت أن تجتاز بينه وبين سترته. الحاصل لا يمس المرأة، لا يعرض نفسه لمس المرأة.